الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء بكم بعد فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى بالتحدث إليكم في بعض الأمور التي ينبغي لنا شكرها لله جل وعلا والرجوع عن طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الابتلاء، فالابتلاء قد يكون في ظاهره أنه من المصائب التي يبتلى بها العباد، ولكنها تحمل في طياتها حكما وأسرارا لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها. فمن ذلك رجوع العبد إلى الله جل وعلا ويتذكر أنه عبد مربوب يتصرف الله فيه حيث يشاء، فله سبحانه وتعالى في خلقه مطلق التصرف، فيعلم الإنسان أنه من هذه الناحية لا بد أن يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا قادر على أن يحوله من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن فرح إلى حزن، والعكس قد يحوله من حزن إلى فرح، ومن فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة. فهو سبحانه وتعالى مدبر الأحوال، فيلجأ العبد إلى ربه بالدعاء، يتضرع إليه بالدعاء عندما يبتلى بهذه الأمراض وهذه المصائب، يرجع إلى الله رجوعا صادقا. فالله سبحانه وتعالى إذا رأى الغفلة من العباد ذكرهم بشيء من المقادير التي قد يغفلون عنها، كما جاء في الآية الكريمة قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المراد بالفساد هو حصول القحط والجذب والأمراض والفيضانات والزلازل والعواصف المدمرة، هذه الأشياء كلها جعلها الله جل وعلا بمثابة جرس الإنذار وإيقاظا للقلوب الغافلة. لهذا يقول في الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا أحس الإنسان بألم المصيبة، بالمرض، بالفقر، بالابتلاء، رجع إلى الله جل وعلا، فيعلم أنه لا يكشف الضر ويرفع البلاء إلا الذي أنزله وقدره، فيتوكل على الله جل وعلا، يفرده بالتوكل ويعتمد عليه في كشف الضراء وجلب السراء وحينئذ يعلم أنه لا بد من الأعمال الصالحة التي يحتاج إليها في مثل هذه المواقف التي يحتاج العبد فيها إلى أن يكشف الله عنه ما ألم به بسبب ما قدم من الأعمال، كما جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة، يعني تأتي بالطاعة وتأتي بالعبادة وتأتي بالقربات في حال الرخاء، عندما تكون خاليا من المشاغل، لأن الإنسان قد يشغل عن الطاعة، قد يشغل بالدنيا، قد يشغل بالمرض، قد يشغل بأشياء أخرى، فيغتنم وقت فراغه، ويغتنم وقت صحته، ويغتنم وقت غناه وشبابه، كما جاء في الحديث: بادر بالأعمال ستة، والحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. هذه الأشياء يستفيد منها الإنسان قبل أن يشغل عن طاعة الله جل وعلا. فإذا قدم عملا صالحا وألمت به مصيبة وتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح نفعه، كما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فتح في الجبل، آواهم المبيت إما بشدة برد أو مطر، فدخلوا فيه فانطبقت على فتحة الغار صخرة عظيمة سدت فتحة الغار، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: اعلموا أنه لا يخلصكم من هذا المأزق إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهنا يأتي دور الفائدة من الأعمال في الوقت الذي يعمله الإنسان يقدمه لنفسه. فقام الأول ودعا الله ببره بوالديه، فقال: اللهم إنك تعلم أن لي والدين أبوين شيخين كبيرين، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، يعني لا أسقي اللبن قبلهما أحدا من أولادي، ونأى بي المرعى يوما من الأيام فجئت وقد نام، فحلبت لهما غبوكهما فجئت وقد نام فانتظرتهما وصبيتي حول قدمي يطلبون اللبن، فانتظرتهما حتى استيقظا عند الفجر فشربا غبوكهما. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج ما عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة حتى رأوا النور. ثم قام الثاني وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وأني طلبتها من نفسها، يعني بدون مهر وبدون عقد، فأبت فألمت بها سنة، يعني حاجة، فجاءت تطلب المال فعرضت عليها المال والطلب فوافقت، فلما تمكنت منها قالت لي: اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فتركتها والمال، وقد أعطاها 100 درهم أو نحو ذلك. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك وابتغاء ما عندك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرج الثلث الثاني من الصخرة. ثم قام الثالث وقال: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجرا يعني عمال، فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم سخط أجره فتركه ومضى، فثمرته يعني نماه حتى صار منه البقر والرعاة. ثم جاء يوم من الأيام يطلب أجره، فقلت له: ما ترى أمامك هو أجرك، هو أجرك. فقال: أتمكر بي؟ فقلت: هذه الحقيقة. فأخذ المال وذهب. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني من التثمير وحفظ الأمانة وحفظها لصاحبها، إلا ابتغاء وجهك وخوفا مما من عقابك، فأكشف عنا مما نحن فيه، أفرج عنا مما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. الحاصل أن الإنسان يعمل في وقت الفراغ، ومن الأعمال التي قد يغفل عنها الإنسان ويتساهل ويتكاسل هذه الصلوات المفروضة التي يجب علينا أن نحافظ عليها بأحكامها بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن نؤديها حيث ينادى بها في بيوت الله التي أمر الله جل وعلا أن ترفع، يعني تنزه عن الأشياء التي لا تتناسب مع مكانة المسجد. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد، فيجب أن تنزه المساجد عما لا يليق بها كإنشاد الضال على في المسجد، أو إدخال الروائح الكريهة، أو وجود الإعلانات داخل المسجد، أو في يعني مرافق المسجد. لا ينبغي أن يتخذ المسجد لوحة إعلانات للتجارة أو لأي شيء، بل ينزه. فالحاصل أنه يجب على الإنسان أن يقوم بطاعة الله جل وعلا محافظا على ما أمر به، وفي مقدمة ذلك بعد تحقيق التوحيد الصلوات الخمس التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. إذا سقط العمود سقطت الخيمة، وهكذا الصلاة إذا استقامت استقام الإسلام، وإذا حصل فيها ضعف أو نقصان حصل ذلك في الإسلام. فالحاصل أن هذه الابتلاءات كما حصل على العالم كله بهذه الكارثة الوبائية، مرض كورونا الذي أعجز العالم ووقف أمامه حائرا، تأثر اقتصاده وفي أمنه وفي كل مصالحه، دليل على أن الله جل وعلا قادر على أن يغير هذا الكون في أي لحظة. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه تحت قدرة الله وتصرفه، فيكون دائم الدعاء والتعلق بالله والتوكل عليه. ينبغي علينا أن نستفيد من هذه الابتلاءات، وأن نتذكر أن لله علينا حقوقا واجبة في حال صحتنا ومرضنا. ثم إذا أصيب الإنسان بشيء من هذا فليعلم بأنه قضاء وقدر، الله جل وعلا قدر هذا الشيء، وربما جعله سببا لوفاة من قدر عليه. وقد يعيش الإنسان ممن يبتلى به، فالأمر لله من قبل ومن بعد. لا ينبغي للإنسان أن يجزع أو ينخلع قلبه، هذا قضاء الله وقدره، قدره على خلقه وله مطلق التصرف فيهم، يتصرف فيهم بما شاء. فعلى العبد أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يحسن الظن به، وأنه ما قدر هذا الشيء إلا لحكمة، ويتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة من ذلك الدعاء. ثم يعمل بالأسباب التي جعلت من الجهات المسؤولة حتى أن الصلاة تأثرت بهذه الأسباب. فأفتى العلماء بجواز بل بصحة الصلاة مع التباعد. وإذا كان هذا الأمر طرأ على العبادة وعلى الصلاة يجب على الإنسان أن يطبق ذلك في حياته العملية. من الغريب أن ترى الناس يتباعدون في المسجد ويتقاربون في المجالس، لماذا؟ وما حصل بالأمر بالتباعد إلا من أجل سلامة الفرد والمجتمع. فلماذا نطبق في العبادة ونخل بهذا النظام في خارج العبادة؟ بل يجب علينا أن تكون أن يكون النظام في خارج العبادة أولى وأوجب. فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن نمتثل أمر ولي الأمر في هذه الأشياء من أخذ الأسباب، لبس الكمام والتباعد والنظافة، ولا سيما في اليدين لأنهما يعني هي التي تباشر الأشياء التي قد تنقل الوباء عن طريق يعني اللمس. على الإنسان أن يحذر وأن يتعامل مع هذا الوباء بامتثال أمر ولاة الأمر والجهات المسؤولة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء فيما يقومون به من رعاية مصالحنا وما يفيدنا في حياتنا الدينية والدنيوية. وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن آثار ذلك والعناية بصحة الفرد والمجتمع تطبيق حج هذا العام بالصورة الباهرة التي ظهر بها. فالحمد لله يعني تم الحج بدون أن يكون فيه أي إصابات وبائية، وأنه أقيمت فريضة الحج في هذا العام وقام فرض الكفاية بمن حضر من المسلمين وكما هو مطلوب في العدد حتى يتم يعني تطبيق هذا النظام الذي عن طريقه تطبق هذه الوسائل التي تكون وقاية من هذا من الإصابة بهذا الوباء. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يحفظهم وأن يمد في أعمارهم وأن يوفقهم للدفاع عن الإسلام والمسلمين ومقدسات المسلمين. فكم لهم من أعداء يحاولون غمط حسناتهم بل وقلبها إلى سيئات، والله جل وعلا يعلم المحسن من المسيء ويعلم الذي يقوم بالواجب ممن يكون ضده. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وجزاكم الله خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمنسوب فرع الوزارة في منطقة نجران على تنسيق هذه اللقاءات والاتفاق بإخواننا بالله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذا اللقاء بكم بعد فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى بالتحدث إليكم في بعض الأمور التي ينبغي لنا شكرها لله جل وعلا، والرجوع عن طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الابتلاء، فالابتلاء قد يكون في ظاهره أنه من المصائب التي يبتلى بها العباد، ولكنها تحمل في طياتها حكما وأسرارا لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها. فمن ذلك رجوع العبد إلى الله جل وعلا، ويتذكر أنه عبد مربوب يتصرف الله فيه حيث يشاء، فله سبحانه وتعالى في خلقه مطلق التصرف، فيعلم الإنسان أنه من هذه الناحية لا بد أن يعلم علم اليقين أن الله جل وعلا قادر على أن يحوله من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن فرح إلى حزن، والعكس قد يحوله من حزن إلى فرح، ومن فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة. فهو سبحانه وتعالى مدبر الأحوال، فيلجأ العبد إلى ربه بالدعاء، يتضرع إليه بالدعاء عندما يبتلى بهذه الأمراض وهذه المصائب، يرجع إلى الله رجوعا صادقا. فالله سبحانه وتعالى إذا رأى الغفلة من العباد ذكرهم بشيء من المقادير التي قد يغفلون عنها، كما جاء في الآية الكريمة قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والمراد بالفساد هو حصول القحط والجذب والأمراض والفيضانات والزلازل والعواصف المدمرة، هذه الأشياء كلها جعلها الله جل وعلا بمثابة جرس الإنذار وإيقاظا للقلوب الغافلة. لهذا يقول في الآية الكريمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا حس الإنسان بألم المصيبة، بالمرض، بالفقر، بالابتلاء، رجع إلى الله جل وعلا، فيعلم أنه لا يكشف الضر ويرفع البلاء إلا الذي أنزله وقدره، فيتوكل على الله جل وعلا، يفرده بالتوكل، ويعتمد عليه في كشف الضراء وجلب السراء. وحينئذ يعلم أنه لا بد من الأعمال الصالحة التي يحتاج إليها في مثل هذه المواقف التي يحتاج العبد فيها إلى أن يكشف الله عنه ما ألم به بسبب ما قدم من الأعمال، كما جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني تأتي بالطاعة وتأتي بالعبادة وتأتي بالقربات في حال الرخاء، عندما تكون خاليا من المشاغل، لأن الإنسان قد يشغل عن الطاعة، قد يشغل بالدنيا، قد يشغل بالمرض، قد يشغل بأشياء أخرى، فيغتنم وقت فراغه، ويغتنم وقت صحته، ويغتنم وقت غناه وشبابه، كما جاء في الحديث: بادروا بالأعمال ستة، والحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. هذه الأشياء يستفيد منها الإنسان قبل أن يشغل عن طاعة الله جل وعلا. فإذا قدم عملا صالحا وألمت به مصيبة وتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح نفعه، كما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فتح في الجبل، آواهم المبيت إما بشدة برد أو مطر، فدخلوا فيه فانطبقت على فتحة الغار صخرة عظيمة سدت فتحة الغار، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: اعلموا أنه لا يخلصكم من هذا المأزق إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهنا يأتي دور الفائدة من الأعمال في الوقت الذي يعمله الإنسان يقدمه لنفسه. فقام الأول ودعا الله ببره بوالديه، فقال: اللهم إنك تعلم أن لي والدين أبوين شيخين كبيرين، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، يعني لا أسقي اللبن قبلهما أحدا من أولادي، ونعى بي المرعى يوما من الأيام فجئت وقد نام، وحلبت لهما غبوكهما فجئت وقد نام فانتظرتهما وصبيتي حول قدمي يطلبون اللبن، فانتظرتهما حتى استيقظا عند الفجر فشربا غبوكهما. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء ما عندك فأفرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة حتى رأوا النور. ثم قام الثاني وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وأني طلبتها من نفسها، يعني بدون مهر وبدون عقد، فأبت فألمت بها سنة، يعني حاجة، فجاءت تطلب المال فعرضت عليها المال والطلب فوافقت، فلما تمكنت منها قالت لي: اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، فتركتها والمال، وقد أعطاها 100 درهم أو نحو ذلك. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك وابتغاء ما عندك فأفرج عنا مما نحن فيه. فانفرج الثلث الثاني من الصخرة. ثم قام الثالث وقال: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجرا، يعني عمال، فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم سخط أجره فتركه ومضى، فثمرته، يعني نماه، حتى صار منه البقر والرعاة. ثم جاء يوم من الأيام يطلب أجره، فقلت له: ما ترى أمامك هو أجرك، هو أجرك. فقال: أتمكر بي؟ فقلت: هذه الحقيقة. فأخذ المال وذهب. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، يعني من التثمير وحفظ الأمانة وحفظها لصاحبها، إلا ابتغاء وجهك وخوفا مما من عقابك، فأكشف عنا مما نحن فيه، أفرج عنا مما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الحاصل أن الإنسان يعمل في وقت الفراغ، ومن الأعمال التي قد يغفل عنها الإنسان ويتساهل ويتكاسل هذه الصلوات المفروضة التي يجب علينا أن نحافظ عليها بأحكامها بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن نؤديها حيث ينادى بها في بيوت الله التي أمر الله جل وعلا أن ترفع، يعني تنزه عن الأشياء التي لا تتناسب مع مكانة المسجد. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد، فيجب أن تنزه المساجد عما لا يليق بها كإنشاد الضال على في المسجد، أو إدخال الروائح الكريهة، أو وجود الإعلانات داخل المسجد، أو في يعني مرافق المسجد. لا ينبغي أن يتخذ المسجد لوحة إعلانات للتجارة أو لأي شيء، بل ينزه. فالحاصل أنه يجب على الإنسان أن يقوم بطاعة الله جل وعلا محافظا على ما أمر به، وفي مقدمة ذلك بعد تحقيق التوحيد الصلوات الخمس التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. إذا سقط العمود سقطت الخيمة، وهكذا الصلاة إذا استقامت استقام الإسلام، وإذا حصل فيها ضعف أو نقصان حصل ذلك في الإسلام. فالحاصل أن هذه الابتلاءات كما حصل على العالم كله بهذه الكارثة الوبائية، مرض كورونا الذي أعجز العالم ووقف أمامه حائرا، تأثر اقتصاده وفي أمنه وفي كل مصالحه، دليل على أن الله جل وعلا قادر على أن يغير هذا الكون في أي لحظة. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه تحت قدرة الله وتصرفه، فيكون دائم الدعاء والتعلق بالله والتوكل عليه. ينبغي علينا أن نستفيد من هذه الابتلاءات، وأن نتذكر أن لله علينا حقوقا واجبة في حال صحتنا ومرضنا. ثم إذا أصيب الإنسان بشيء من هذا فليعلم بأنه قضاء وقدر، الله جل وعلا قدر هذا الشيء، وربما جعله سببا لوفاة من قدر عليه. وقد يعيش الإنسان ممن يبتلى به، فالأمر لله من قبل ومن بعد. لا ينبغي للإنسان أن يجزع أو ينخلع قلبه، هذا قضاء الله وقدره، قدره على خلقه وله مطلق التصرف فيهم، يتصرف فيهم بما شاء. فعلى العبد أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يحسن الظن به، وأنه ما قدر هذا الشيء إلا لحكمة، ويتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة من ذلك الدعاء، ثم يعمل بالأسباب التي جعلت من الجهات المسؤولة، حتى أن الصلاة تأثرت بهذه الأسباب، فأفتى العلماء بجواز بل بصحة الصلاة مع التباعد. وإذا كان هذا الأمر طرأ على العبادة وعلى الصلاة، يجب على الإنسان أن يطبق ذلك في حياته العملية. من الغريب أن ترى الناس يتباعدون في المسجد ويتقاربون في المجالس، لماذا؟ هو ما حصل بالأمر بالتباعد إلا من أجل سلامة الفرد والمجتمع، فلماذا نطبق في العبادة ونخل بهذا النظام في خارج العبادة، بل يجب علينا أن تكون أن يكون النظام في خارج العبادة أولى وأوجب. فعلينا أن نأخذ بالأسباب وأن نمتثل أمر ولي الأمر في هذه الأشياء، من أخذ الأسباب، لبس الكمام والتباعد والنظافة، ولا سيما في اليدين، لأنهما يعني هي التي تباشر الأشياء التي قد تنقل الوباء عن طريق يعني اللمس. على الإنسان أن يحذر وأن يتعامل مع هذا الوباء بامتثال أمر ولاة الأمر والجهات المسؤولة. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء فيما يقومون به من رعاية مصالحنا وما يفيدنا في حياتنا الدينية والدنيوية. وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن آثار ذلك والعناية بصحة الفرد والمجتمع تطبيق حج هذا العام بالصورة الباهرة التي ظهر بها، فالحمد لله يعني تم الحج بدون أن يكون فيه أي إصابات وبائية، وأنه أقيمت فريضة الحج في هذا العام، وقام فرض الكفاية بمن حضر من المسلمين، وكما هو مطلوب في العدد حتى يتم يعني تطبيق هذا النظام الذي عن طريقه تطبق هذه الوسائل التي تكون وقاية من هذا من الإصابة بهذا الوباء. فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء، ونسأله جل وعلا أن يحفظهم وأن يمد في أعمارهم وأن يوفقهم للدفاع عن الإسلام والمسلمين ومقدسات المسلمين. فكم لهم من أعداء يحاولون غمط حسناتهم بل وقلبها إلى سيئات، والله جل وعلا يعلم المحسن من المسيء، ويعلم الذي يقوم بالواجب ممن يكون ضده. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وجزاكم الله خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمنسوب فرع الوزارة في منطقة نجران على تنسيق هذه اللقاءات والاتفاق بإخواننا بالله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.